الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول صلى الله رحمه الله تعالى: ويجب تكفينه. كما تقدم أن الميت يجب ستره وتكفينه، وأيضا إزالة ما يقبح منه، وهذا كله من حق الميت. فابن الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص ولا عمامة ولا عمامة، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. ويدل على وجوب التكفين أنه عليه الصلاة والسلام لما أو في قصة مصعب بن عمير كما رواه خباب العرب كما رواه عبد الرحمن بن عوف، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتكفينه ببردة أو نمرة، فكانوا إذا كفنوا بها إذا غطوا بها وجه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه خرج رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا وجه واجعلوا عليه شيئا شيئا من الإخر. فأمر بتكفينه بهذه البردة وهي واحدة، فدل على تعينها مع أنه لم يوجد غيرها من ماله. ولو كان الكفن ليس بواجب لا كانت هذه من حق الورثة، فدل على أنها متعينة ومقدمة على حق كل من وجب له حق، حتى صاحب الدين، وحتى أيضا من كان دينه برهن. فحق الميت في كفنه وحمله ودفنه كل الأجرة المتعلقة بغسل تقصير، لو وجدنا لو من لم نجد مثلا من يقوم عليه فاحتاج الاستئجار استؤجر من يقوم على الميت، فإنه مقدم على حقوق الغير من أصحاب الدين والورثة، الورثة بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، بل أمر بأن يكفن بهذا المال، وهذا يشمل فيما إذا ترك دينا سواء كان برهن أو غير مرهون أو ليس برهن. يعني يجوز مثل الميت أن يكون ماله الذي تركه برهن، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتكفين الموتى بما يوجد من ماله، ولو كان ما ترك هو هذا الشيء لم يترك إلا هذا، فدل على أن الكفن واجب بما يستره. هذا يبين أن الواجب هو السر، وما زاد على ما يستره ليس بواجب، إنما هذا زيادة. قال: ولو لم ينكر كما تقدم، كما تقدم يعني خباب يعني قصة مصعب رضي الله عنه، وأنه مقدم على كل شيء، إن حق متعلق بحياة الميت، وذلك أنه في حال حياته، في حال حياته لو أنه احتاج إلى مال لنفقة لنفسه أو نفقة لأولاده وعليه دين، من نقدم حق لنفقة ولا حق الدائنين؟ نعم. فلو أراد الدائن أن يأخذ هذا المال أو يريد أن يبيع هذا البيت الذي يسافر فيه، نقول نمنعهم أو لا نمنعهم؟ نمنعهم. فكذلك أيضا إذا كان في حال حياته في حال مع إمكانه من التكسب وتمكن من البيع والشراء، يمنع الدائنون من أن يأخذوا منه شيئا. فبعد الموت الذي لا حيلة له ولا تكسب له وليس له إلا هذا المال، من باب أولى أن لا يمكن غيره منه. فدل على أمور أن حق الميت مقدم في جميع هذه الأمور، ودل على أنه حق أو دل على نفس الكفن وما يتعلق بشؤون الميت حتى يدفن حق واجب منه الكفن ومنه الكفن. والكفن كما تقدم الثوب، ولا يكفن في قميص على الصحيح على السنة على الهالة يعني عن الأفضل. وذلك قال عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس فيه إلا قميص ولا عمامة. أما حديث أنه كفن في ثوب الذي مات فيه وحديث لا ضعيف، رواه داود والترمذي بن أبي زياد ضعيف مع شذوذه، فهو منكر في الحقيقة لضعفه ومخالفته، فهو منكر. ولو لم يغير كما تقدم، ولا بأس بالزيادة مع التمكن، بل نقول إنها سنة مبنى، بس نقول سنة، ولأن كفر الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب مع أن الواحد يكفي. وقال أبو بكر رضي الله عنه كما روى البخاري: انظروا إلى ثوبي هذين فاجعلوا معهما ثالث. ثم قال: ثم قيل له إنما هو إنهما خلقين، فقال: إنما هو لمهلة، والحق والمي والحمي والحي حق بها لمجد. فقال رضي الله عنه: أمرهم أن يكفروا في ثلاثة أثواب، دل على أن السنة أن يكفر في ثلاثة أثواب. هذا في حق الرجل مرة عند الجمهور نفر في خمسة أثواب بحديث ليلة بنت خالف، وجاء أيضا له شاهد آخر برواية جودها صححها الحافظ رحمه الله. لكن الشأن أنه كما تقدم الواجب هو ستره، وفي حق الرجل ثلاثة أثواب والسنة. لكن هل يقدم حق هذا الكفن على حق الورثة ولو أرادوا أن يكفن في ثوب واحد؟ في خلاف الأمر، والله أعلم أنه حق للميت، حق للميت. هو أنه يعني لو أراد بعض الورثة أن يكفنه في ذلك فليس لأحد من يمنعه، لأن هذا إحسان، مبالغة في الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان، فالإحسان نوعان: إحسان لا مغالاة فيه هذا مشروع، وإحسان فيه مغالاة هذا ممنوع. فالإحسان الذي لا مغالاة فيه هو إحسان الكفن، يدل قول عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. نعم، هذا حديث من رواه الحديث؟ هذا حديث جابر: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. ولو شاهد أيضا آخر من حديث أبي قتادة للترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قوله فليحسن يشمل الإحسان بمعنى أن يكون الكفن إما الحسن من جهة نفس الكفن يكون حدا جديد أو غسيل نظيف، كذلك يشمل إحسان الهيئة، يعني يكون تكفينه تكفين حسن، ما يكون من يلف له ويجتمع ولا يحسن لف الكفن، بل يكون مرتبا محسنا حتى تكون هيئته حسن، لأنه في حال حياته يحب أن يكون كذلك، كذلك يكون يعني مرتب ومنظم. ولهذا قال بعضهم: إذا كفن أحدكم فليحسن قال كفنه. شو الفرق بين الكفن والكفن؟ نعم، فليحسن كفنه نفس الصوت الكفن هو الفعل، ولهذا قال بعضهم الرواية: فليحسن كفنه، يعني تكفينه، نفس العمل، نفس الفعل، نفس التكفين، مثل ما نقول بالوضوء والوضوء، يعني يكون نفس المراد الفعل، الفعل نفسه. وعلى هذا يكون إذا قلنا فليحسن كفنه يكون يراد به الأمران: نفس الكفن، ومن إحسان الكفن إحسان الكفن. لأن وهذا قول الكفن في الحقيقة أعم، لأنه قال فليحسن كفنه، معناه صار كفن نظيف وغسيل حصل المقصود، أليس كذلك؟ كفن حسن. لكن إذا قال فليحسن كفنه يشمل أمرين، نعم يشمل نفس الكفن، لأنه الحقيقة حينما يكون يقول الكفن جيد ومرتب ومنظم لكن الكفن متخرق، وش يصير؟ الحقيقة ناقص، لم يشن الكفن أو كان به متسخ. كذلك أقول في الرواية بالسكون يعني أبلغ من جهة المعنى، أبلغ من جهة واسمة من غير مغالاة. وأيضا تقدم وفي حديث لا بأس به رواه أبو داود من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا يعني فليكفن في ثوب حجرة. إذا توفي أحدكم يعني ميت فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. ايش معنى حبرة؟ من التحبير، وهو نعم تحبير من الحبر، شيء محبط، ما شيء محبط، ملون محسن مزين، التحبير هو التحزين والتزيين. قال خالف موسى لو كنت أعلم أنك تستمع ليش قال لحبرته لك تحبيرا لحسنت صوتي بالغ. فقوله كردو بني قال في نفس الحديث عائشة وتقدم الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قالت أنه سدي بثوب حبرة يعني حسنة مخططة فيها ألوان. فقوله عليه إذا توفي عنه فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة يعني ثوب حسن. فوجد دلالة على مشروعية تحسين الكفن والكفن لكن من غير مغالاة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه الحي أحق بهذا من الميت إنما هو قال للمهلة. ما معنى المهلة؟ يوم تكون السماء كالمهل الصديد من تسيل السماء يعني. قال تواضع رضي الله عنه. وفي حديث علي رضي الله عنه شغل بعض أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تغالوا لا تغالوا في ماذا؟ في الكفن فإنه يسلب سريعا. ما معنى يسلب؟ يسلب يسلب سوف يدفن. لا تغالوا في الكفن لأنه في الحقيقة إنما يجمله عمله لكن يشرع كف الميت. ولهذا النبي عليه السلام صنع هذا مع المنافق رأس النفاق كفنه بيوم عليه الصلاة والسلام تألما بقومه وإحسان لعله يكون سبب في سلام قومه وصيرة عليه السلام مع المنافقين أجرها في الوفاة مجرى الحياة هكذا مثل ما تقدم أن المنافق يعني أن الشخص يجرى في حال موته كما يجرى في حال حياته. نعم نعم كذلك أيضا يسل أو يسرع في حق الشهيد أن يدفن في ديانه كما تقدم يدفن في ديانه التي قتل فيها. تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يغسله ولم يصلي عليه. حديث ابن عباس وأنس وعبد الله بن ثعلبة أمر أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم بغض الآخر وأن ينزع عنهم الجلود والحديد ينزع عنهم ما يؤذي ويبقى ثياب التي قتل فيها ومن مات على شيء بعث عليه معه شاهد عظيم هو دمه الذي يسيل والذي أصاب بدنه وأصاب ثيابه فلم يغسل حتى يبقى ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم يكلم في سبيله إلا جاء يوم تتفجر اللون لون دم والريح ريح المسك يأتي شاهد يوم القيامة فيكفر في ثيابه التي قتل فيها. وهذا مثل ما تقدم أن الشهيد يغسل وفي دلالة على أنه يبقى لأنه حينما يغسل يذهب أثر الدم من البدن ومن الثياب فهو لا كما تقدم لا يغسل. نعم سيأتي مسألة الصلاة عليه بعد ذلك لكن الشاهد هنا أنه في دفن في ريابة التي قتل فيها. وكذلك يندب يعني يشرع ويسن تطيب بدن الميت تقدم إشارة إلى هذا استعجلنا الكلام عليه في ما تقدم عند ذكر الكافور أن يندب تطيب بدن الميت وكذلك يكفر تقدم الحكمة في ذلك وروه أنه ربما أيضا يعني بعض الموتى قد ربما يحصل منهم رائحة ولهذا بعض المغسلين ربما يسأل يقول إن بعض الموتى أحيانا قد معقول الموت حين يبقى في الثلاجة مدة طويلة فيخرج بعضهم تخرج من روائح أو من روائح فيحتاج إلى أن يبخر مكان بخور كثير وكذلك يطيب ربما يكون رائحة قوية حتى يكون يمنع هذا فيمنع الأذى على الأحياء وكذلك أيضا لا يكون سبب للتشمت به. وهذا ليس بعيب ولا ضرر على يعني كونه يتضرر أو يتغير معقول المدة بطبيعة البدن لكن أيضا مما ينبغي أنه ربما أحيانا يحتاج إلى زيادة أنه يطيب، لكن لا تذهب الرائحة ولا تكفي ثلاثة ثياب، فلا مانع أن يكفن في سبعة ثياب أو ثمانية ثياب أو تسعة إذا كانت الرائحة ثلاثة، يعني ربما يكفن في ثلاثة ثياب، لكن ربما الجسم حينما يبقى ويطول المدة خاصة إذا كان بقي في الثلاجة مدة طويلة ربما تظهر من رائحة، ما في مانع أنه يكفن في أكثر من ثلاثة ثياب حتى تنعدم وتذهب الرائحة. مع أنه ورد في حديث لكن ضعيف عن ابن عباس أنه كفن في سبعة أثواب، لكن حديث ضعيف عليه، يعني ورد في قصة كفن عليه الكفنة ما يتعلق أنه كفن في قميص وهذا لا يثبت، وأنه كفن في سبعة هذا لا يثبت، أين أخباره ضعيفة وشاسة بل بعضها منكر، والثابت ما جاء عن عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم، وهذا أيضا مما يجب وجوب كفاية الصلاة على الميت، وثبت في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام يصلي على الموتى في الصحيحين في جابر في هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي كبر يرفع تكبيرات هو غائب، إذا كان الصلاة على الغائب فالحاضر باب أولى. قبل الصحيحين عن ابن عباس انه عليه الصلاه والسلام لما اخبروا عن تلك الرجل تلك المراه بانه كان حقه وشانها فقال هلا اذنتموني؟ قالوا كرهنا ان نوقظك، فقالت دلوني، فلما دلوه على قبرها وصلى وكبر عليه اربعا عليه الصلاه والسلام. ورد حديث صلوا على من قال لا اله الا الله ضعيف ضعيف، فالواجب فيجب الصلاه على الميت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى على الموتى فيجب أن نصلي كما صلى، وهذا قول صلوا يشمل صلاة على الميت لأنها صلاة شرطها الطهارة ولها أركانها وجوب قراءة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء على الصحيح، هذا واجب وواجب كفاية إذا قام وصلى عليه إذا صلى عليه يعني من واحد من أهل المؤمنين أجزاد ويسقط به الواجب، لكن السنة أن يكون على الكثير أربعون أو مئة كما في حديث ابن عباس أربعون أو مئة كما في حديث عائشة وحديث أنس معناه أو ثلاث صفوف كما في حديث عوف بن مالك من صنع ثلاث صفوف فقد أوجب، كلما كثروا كلما كان أفضل. ويقوم الإمام يقوم الإمام حذاء رأس الرجل نعم. وما في هذا فيه خلاف، أقول فيه خلاف يعني له كثير منهم من قال لا يصلي على هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن قولنا عن القبور ملؤها ظلمة وإن الله لو يرى الصلاة عليهم، لكنه حق على أنه مرسل، لكن ومنهم من قال سبحانه والصواب أنه يشرع الصلاة، ثبت الحديث كثيرا كما تقدم، بل ثبت الحديث حديث عقبة بن عامر أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنوات، يعني سبع سنوات ونصف وحقق جميع العلم، لكن جبر القصر قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بعظمته في ليالي، ثم مات بعدها عليه الصلاة والسلام وصلى على قتلى أحد صلاة على الميت ابن عقبة البخاري. فهذا ومنهم من قال صلى إلى شهر في حديث رواه الترمذي سعيد سيف أنه عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد إلى شهر، منهم من قال إلى أن يبلى الميت، هذا اختاره جمع العلم من المعاقين يتحقق بقاءه صلى عليه، والأظهر والله أعلم أنه لا حد، لكن يصلى على الميت من كان من شأنه أن يصلي لكنه لم يصلي لكونه لم يعلم فلم يبلغ الخبر، أو كان مسافرا فهو مثلا قريبة أو جارة فمن شأن يصلي ويشق عليه أن يصلي عليه، فلم يتيسر له يصلي عليه لكونه غائبا أو لم يعلم به، ففي هذا الحال يصلي سواء طال المدة أو قصرا. هذا هذا الأقرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بلغوه ذهب وصلى لأنه كان يصلي على موتى. فعلى هذا ليس في حد محدود على الصحيح إلا أن تطول المدة جدا ليغلب على الظن مثلا أو بلغ ذلك. وهذا في الغالب لا يعني لا يقع، لأن إذا كان إنسان من شأنه يصلي على هذا المسجد لكنه لم يصلي عليه لسبب أسباب نقول في هذه الحال فأبوه الغالب يبلغه خبر عن طريق فيصلي عليه. أما حديث أن صلى عليه بعد شهر وحديث مرسل لا يعلم. نعم. ويقول الإمام حذاء رأس الرجل وسط المرأة، هذا حذاء التفصيل هذا ورد في حديث أنس عند كما رواه خمسة أن أنس رضي الله عنه أتي برجل فقام عند رأسه وأتي بامرأة فقام عند وسطها فقال له أبو غالب أصلى رسول الله صلى الله كما صليت عند رأس الرجل أو كصلى عند رسول الله عند الثمرة؟ قال نعم هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل في الفرق بين القيام على الرجل والمرأة، وأن الرجل صلى عند رأسه أو حيا رأسه والمرأة صلى عند وسطها. قال بعض العلماء أنه عند وسط المرأة يعني لو كانت حاملا يكون الحذاء البطن حمل، والله أعلم بهذا. لكن المقصود أنه مثل ما تقدم هذا هو السنة في الفصل بين الرجال والنساء. وفي صحيحين حديث سمرة بن جندب أنه عليه الصلاة والسلام قام على امرأة ماتت في نفاسها فصلى عليها وسطها وهذا قد يقال قد يمكن والله أعلم، هذا ما أن موقف عليه أحد، لكن يمكن والله أعلم أن هذه المرأة ماتت في نفاسها، يعني لما قد يكون في نفاسها أنه مات جنينها في بطنها لما تنفست، وقد يكون في نفاسها أنما بعد ذلك محتمل. لكن كان ماتت مثلا في نفاس وجنين في بطنها شق عليها الوضع فقد صلى عليها عليه الصلاة والسلام، إما كان أتي بها وجنينها في بطنها فقصد الصلاة عليها على جنينها، ثم لما بعد ذلك صلى عليها المرأة كذا أثبت هذا الأمر، فكان إذا جوجها بها امرأة فقام عليها وسطها. محتمل، وأنا لم أطلع على شيء في هذا. هو بعض العلماء ذكر حكمة متقدمة، أما الرجل تقدم أنه يصلي عند رأس الرجل كما في حديث أنس وأن هذا هو السنة. وعلى هذا لو وجد جاء بامرأة ورجل فإنه يعني يوضع الرجل رأس الرجل عند وسط المرأة ويكون الرجل أقرب إلى الإيمان، يعني لو اجتمع في الجنازة رجال ونساء يبدأ بالرجال ثم الصبيان ثم النساء. هذا ثبت في وقائع عن بعض الصحابة وأخبروا عن ذلك رضي الله عنه السنة رضي الله عنه. نعم. نعم يكبر أربعا، هذا هو السنة أربعا، هذا هو ثابت الأخبار كما تقدم ابن عباس حديث جابر حديث أبي هريرة حديث ابن عباس وأبي هريرة وجابر كلها كبر أربعا عليه الصلاة والسلام. وخمس لما ثبت حديث زيد بن أرقم أنه قال كان زيد يكبر على يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله كان جابر يكبر كان زيد بن أرقم كبر على جنائزنا أربعا أربع تكبيرات. هذا أيضا شاهد لحديث حديث من تكبيرات أربعا. وإنه أتي بجنازة فكبر عليها خمسا فقيل له بذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وجاء ست، وهذا رواه البخاري في التاريخ عن علي رضي الله عنه انه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا فقيل بذلك فقال شهد بدرا، انه شهد بدرا. وروى عصر البخاري لكن لم يذكر عن التكبيرات. وفي لفظ عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر على اهل بدر ستا وعلى على سائر الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعة، روي عن علي رضي الله عنه. وجاء أكثر من هذا، جاء تسع تكبيرات وجاء غير ذلك، وجاء أنه كبر على حمزة هذه التكبيرات، بل جاء أنه كبر على حمزة صلى عليه 70 صلاة جثة بجنازة وصلي عليها وجاز، لكنها صارت يعني صلاة واحدة على ميت وصلاة واحدة على ميت. وهذا بعض العلم تكلم في هذا خبر الشافعي، ومنهم من نظر طرقه فقالوا إنه جيد بالنظر يتعدى طرقه، وفيه أنه كبر عليه عدة تكبيرات واختلف في صفة التكبير عليه رضي الله عنه. في بعضها أنه صلى عليه مع الجنائز، أنه صلى على 70 وجعله معه يكبر مع جنازة وهو موجود. وفيه أنه بعض الروايات أنه عند الصحابة غير أنه كبر عليه 9 تكبيرات، وجاء عن ابن مسعود عند أحمد نحو من هذا حديث الصلاة على حمزة له طرق حقيقة، وممكن أنه ينجبل بعض بعض بالنظر إلى طرق محتمل يقال أنه فيه اضطراب في المسجد، لكن ينبغي العناية بالنظر في الطرق. والأسانيد يعني هي منجبرة فيما يظهر بكثرتها، أو بعضها ربما يستخدم نفسه، لكن الألفاظ باختلافها هذا هو وجه ليحصل توقف. أما التكبيرات 4 و5 هاي ذلك وست ثبتت عن علي رضي الله عنه، وجاء 3 تكبيرات عن أنس رضي الله عنه، وجاء عن المسعود، وجاء عن أنس أنه كبر 3 تكبيرات ثم قيل له بذلك فاتجه إلى القبلة فكبر الرابع لأنه سحى، بعضها أنه تعمد لكن أقل من 4 هذا اجتهاد، والصواب أنه لا أقل من 4 تكبيرات. وعلى هذا اختلف العلماء بتكبيرات الجنازة، فالجمهور على أنها 4 تكبيرات وأن هذا هو المشروع، ورجحوه بأدلة. الأول أنه ماذا هو ثابت، أن هذا هو الثابت في هذا، نعم في يعني في الحديث في أكثر الحديث وخاصة في الصحيحين، في الصحيحين تكبيرة 4. ونعلم أن من مشارك الترجيح أن العلم إذا كان الخبر في ماذا في الصحيحين والثاني في أحدهم، يعني مثل ما تقدم معنا مسألة هنا تقدم معنا في صلاة الصلاة الكسوف الركوعات في ركعة في الصحيحين، والثلاثة والأربعة في خالص مسلم، والخمسة في سنة أبي داود. فترجح فمن جهة الترجيح أن هذه الصحيحين. أيضا قالوا إن هذا هو الأكثر في الرواية، أيضا هو مرجح آخر المرجحات إذا كان هو أكثر. مرجح ثالث أنه روي أن الصحابة اجتمعوا عليه وأنه عمر جمعهم على ذلك وأنه جعل هذا حدا، لكن أظهر والله أعلم أن نقول أن 4 مشروع، وإن زاد فلا بأس. وعلى هذا يدل على أن الزيادة على 4 تشرع، لكن لا تشرع على أي حال، لا تشرع على أي حال. متى تشرع؟ إذا كان الذي صلى عليه أو شأن، مثل ما فعل علي رضي الله عنه صلى على من؟ كبر على من؟ نعم، فرق بينهم جعل على سائر الصحابة 5، وعلى أهل بدر 6، وعلى سائر الناس 4. والذي كبر عليه 6 من هو؟ الصحابي سهل بن حنين، سهل بن حنين كبر عليه 6، وقال إنه شهد بدر، فهذا يبين أيضا أنه من كان له شهد فإنه لا بأس يزاد بالتكبير عليه كما تقدم. وعلى هذا لا تهجر السنة، لكن فلو فعل هذا أحيانا فلا بأس بذلك. وعلى هذا نقول إن هذه الأنواع تفعل، لكن لا بد أن يكون سبب لفعلها، سبب لفعلها. نعم، ويقرب عن ويكبر 4 أو 5. المصنف رحمه الله لماذا اقتصر على 5؟ ما ذكر غيرها؟ نعم، لأنه لم يثبت مرفوعا إلا 4 و5. جاءت الست لكنه جاء علي يقول فعل علي ليس بحجة. لماذا؟ لأنه فعل صحابي ولهم تعبدون. نعم، يعني هو ممكن يقال مخالفة، ممكن يقال إن اختيار تنوع، لكن يعني يقول إنهم تعبدون بما جاء في الكتاب والسنة. أما فعل الصحابين عرفنا في خلاف كثير، إنما يكون حجة عند جماهير العلماء إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له منكر فهذا حجة، أما إذا قال الصحابي قولا ولم يعلم انتشاره هذا من خلاف، أما إذا قال قولا وخالف غيره فهذا ليس حجة. إذا هذه ثلاث أحوال، تارة يعلم انتشاره فهذا في الحقيقة أشبه ما يكون بالإجماع السكوتي، وهو أقوى من كثير من الإجماعات التي يحكيها كثير من جميع العلم. حينما أنت بين الصحابة فإنه يستقى بالنفس أنه سنة، أن الصحابة لم يسكتوا عليه ويبعد أن يخفى على جميعه. الثاني أن لا يعلم، يعني لا يعلم مثل قائلة مثلا هو يكون من متأخر الصحابة والصحابة قد مات أكثرهم لم يبقى إلا القليل، أو وهذا بخلاف من مقال الحجة، أو قال قولا خالفه غيره هذا بلا خلاف ليس بحجة، لأنه إن أخذت بقول هذا فخالفه غيره، كما يعني قال أحمد رحمه الله لما ذكر الخلاف بين ابن مسعود وابن عمر أو ابن عمر وعمار في مسألة مس الذكر، فقال من أخذ بهذا أو من أخذ بهذا، يعني هذا قول عمر هذا قول صحابي وهذا قول صحابي فليس قول أحد حجة الآخر. قال ويقرأ بعد التكبيرة، نعم عنده أن يكبر عند الفقهاء، نعم نعم لماذا؟ هذا يعني على هذا يخرج ما في خلاف، ما في خلاف، لأن الأكثر موافق على قلب، الأكثر موافق على قلب، نعم لا هذا لجعني مسعود عن أنس، هذا طبعا مخالف للسنة إذا ثبت عنهم فهذا يدل على أنه لم تبلغهم السنة، أليس إنما فيما لم يخالف زاد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كبر أربع وكبر خمس دل على أن الأربع ليست حتى واجبا، يعني كبر خمس عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فهم علموا أن التحديد أنه لا يأتي محدد بأربع، وأيضا مما يؤيده قصة صلاة على حمزة هذه ما ينبغي التحقيق فيها، وقد سبق أني راجع النظر في الآثار لكن ما عندي تحقيق في مدى ثبوت الأمر، يعني من جهة الأسانيد مشتبه، لكن من جهة النظر في متونها اختلاف في متونها ينبغي النظر في جمع المتون، هل يمكن يقال أنها مثلا تتفق ولا تختلف؟ هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية، فإن ثبتت ولأنه فاقت الست والسبع والتسع دل على أنه إذا جاز هذه يبين أيضا أن ما دونها لا بأس به. نعم نعم وقول ويقرأ على التكبير أولى الفاتحة، وهذا متفق على مشروعيته لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه صلى على جنازة فجهر بفاتحة الكتاب، قال لتعلموا أنها سنة، لفظ سنة وحق، وجاء الأمر بها من حديث شريف وغيره أنه أمر بفاتحة الكتاب لكن حديث ضعيف عند الجنازة، لكن الصواب ثابت حديث ابن عباس صحيح البخاري، وروى أبو أمامة بن سهل بن سهل رضي الله عنه قال من السنة عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال من السنة على الميت أن تكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تكبر ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخلص له الدعاء ثم تسلم سرا في نفسه، أو عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جارود بن درعم، ويسنادوا على شرط الشيخين، إسناده صحيح، إسناده صحيح، وعليه دلالة على مشروعية قراءة الفاتحة، وهي واجب من أحمد الشافعي لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي، صلى وقرأ الفاتحة. احتج جمع من العلم بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لحديث جاء في قراءة الفاتحة كما تقدمت الفاظ حجة في وجوب القراءة في صلاة الجنازة كما حجة في وجوب القراءة في الصلاة لها، لو شو وجه الحجية في صلاة الجنازة؟ نعم كونها صلاة، ها صلاة ويشترط، نعم تشمل صلاة الجنازة صلاة الجنازة أيضا يجب اشترط لها اشترط الطهارة. نعم. والقبلة كذلك أيضا تحريمها تحليلها تسليم. النبي عليه الصلاة قال تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. وما دام أن هذا تدخل فيه الصلاة تدخل فيه الصلاة المعبودة كذلك أيضا صلاة الجنازة الصلاة تدخل فيها. فإذا دخلت في مثل هذه الأوامر دخلت في هذه العمات ثم التكبير والتسليم أيضا تدخل في تدخل تحت عمومات قوله لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. نعم. إيه نعم نعم لأن يعني اشتمل على 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 الطهارة والسترة استقبال القبلة أيضا مسماها تسمى صلاة الجنازة. إيه نعم نعم لا دعاء الافتتاح ليس من شرعها لأنها مبنية على التخفيف ولهذا ما فيها لا تشهد ولا فيها إنما هي 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 ولهذا يعني لبها لقراءة الفاتحة ثم يشرع أيضا ويسن أيضا أن تقرأ سورة تقرأ سورة ولهذا الحديث ابن عباس المتقدم عند النسائي أنه قرأ بفاتحة الكتاب قال وسورة قال لتعلموا قال سنة وحق سنة وحق مع قراءة السورة يبين أن يشرع قراءة لكن السورة يسنى أن تكون قصيرة لأنها بنيت على التخفيف. نعم وأشار إليه ويقوم عند بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة وفي حديث ابن عباس ويدعو بين التكبيرات بما تقدم في حديث أبي أمامة وجاء هذا التفصيل أيضا في حديث ابن عباس بعض الروايات ابن عباس بعض الروايات جاء أنه ذكر مثل ما ذكر حديث أبي أمامة شرفين جاء ذكر أنه قرأ الفاتحة ثم دعا بعد ذلك وصلى على النبي ودعا كفى بحسن الحنيف أيضا في حديث أبي أمامة عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تضافرت على هذا الأخبار. والدعاء لأن صلاة الجنازة المبنية قلوبها الدعاء قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود إذا صليت وعميت فأخلصوا له الدعاء ورواه مسلم بن عون مالك أنه قال صليت مع رسول الله عز وجل فحمده من دعاء اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزهه واسع مدخله واغسله بالماء والفرج ورفعه من الذنوب كما يلقى الثوب الأبيض من الناس اللهم اغفر دارا خيرا من داره وانا خيرا من انا زوجا خيرا من زوجه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعضه ولا تضلنا بعده. وفي حديث اخر اللهم احرم ابن هريره رواه الترمذي وغيره اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا اللهم احرمه من احياء الاسلام توفى الايمان. وجاء في بعضها زيادات في لفظ آخر عند أبي داود اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت قبضت روحها وأنت هديتها الإسلام وأنت أعلم بشرها وأعلم فيها شفعاء فأغفر لها. في ابن عباس أنه دعا قال اللهم إن عبدك فلان من فلان إن كان زاكيا فزكه وإن كان مخطئا فأغفر لها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وجاء قول اللهم إن فلان فلان في حبلك وذمتك وجوارك اللهم اغفر له وارحمه. والعادة هي كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء البيت لكن أصح واحد يعوه مالك يريح لها أبي هريرة باختلاف هل هم رؤية أبي هريرة أو رؤية أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه بعضهم علق عن أن رؤية أبي هريرة معلولة والصلاة عن إبراهيم الأشهري عن أبيه كما تقدم في الإعلان مع الطرق والطرق الأخرى. وبجملة يدعى للميت بهذا وبغيره لا بأس أن يدعو بغير هذا الدعاء لأنه عليه الصلاة والسلام أخلص له الدعاء وصلاة مبنية على الدعاء والسلام. وإذا تحرى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل وأتم لأن المأذور أبلغ في الجمع للمعاني الكثيرة في الكلمة الطيبة لكن إن كان لا يحسن عليه يدعو بما شاء من أحد ويخلص لميت الدعاء. ثم بعد ذلك الصلاة. وقبل ذلك نعم قبل أن يقول يدعو الميت من التكبيرات نقرأ التكبيرة الأولى الفاتحة ويدعو من التكبيرات بهذه المنظرة. يعني إن كان أراد أيضا الصلاة لأن ما ذكر الصلاة لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة مثل ما تقدم في حديث اليوم ما قبل ذلك أنه ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فهي فيها القراءة الأولى القراءة بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثالثة والدعاء بعد التكبيرة الثالثة ولو نسي ودعا في مكان الصلاة ما في مانع أنه إذا كبر التكبيرة الثالثة أن يصلي في ذلك لو نسي مثلا ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة وبغير المأثورة إذا كان لا يحفظ هذه الأدعية ثم يسلم كما تقدم في حديث بما أنه يسلم سرا في نفسه. جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد أنه وقف قليلا بعد الرابعة ثم سلم وأخذ بعض العلماء من هذا أنه يدعو بعد التكبيرة لكن لا دليل عليه لكن هذا وقوف لتراجع النفس أو لأجل أن تكتمل الصفوف إذا خاصة كان كثيرين باستكمال التكبير حتى لا يسلم قبل فراغهم من التكبير وليس ولم يذكر فيها دعاء ما الحديث عبد الله بن أبي أوفى يضعف لم يثبت ليس هذا الضعف عبد الله بن أبي أوفى. والتكبير الحقيقي وإن كان لم ينقل به حديث صحيح وجاء عدة أخبار في ثبوتها نظر لكنها أقوى حديث أبي أمامة ثم يسلم ثم تسليم الله مرة واحدة ولم يقل أن سلم تسليمتين عليه الصلاة والسلام وإن كان بعضهم قاله والمعروف عن الصحابة ابن مسعود عن أنس حديث أبي أمامة سلم تسليمة واحدة وهذه رواها البيهقي أثر عن مسعود وعن أنس رواها البيهقي في السنن ويدل عليه تحليلها التسليم وهو مطلق ولم يأتي شيء يبين فاقتصرنا على الخروج منها بالتسليم خلاف الصلاة المفروضة كانت السنة في الحديث الصحيح لابن مسعود في سعد بن وقاص وغيره كان يسلم مرتين لهذا لا يخرج منها إلا من يسلم على يمين وشمال بخلاف صلاة الجنازة. نعم نعم إيه يدعو نعم يدعو ما نقص شيء لكن يدعو أدعي ما بعد التكبيرة الرابعة كله دعاء دعاء يخلص المريض الدعاء. نعم نعم ما في شيء لكن المعروف أنه ينقل التسليم واحد تسليم واحد هذا المعروف ولما أذكرهم كلام شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله يقول يعني من العجائب يقول رحمه الله هذا من العجائب يقول أن الأموات كانوا يحفرون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومشهد عظيم والناس كثير هم على ذلك لم يحفظوا الحيوانات ذيك التسليم يعني لم ينقل في الأخبار الصحيحة فيسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين لكن نقض بعض الأحبار كما تقدم نقض بعضها يسلم بعض التسليمة وبعض التسليمتين لكن نصح حديث أبي أمامة المتقدم وظاهر أن سلم تسليم واحد كأنه والله أعلم أنه بنيت على التخفير فلهذا سلم منها تسليمة واحدة كما خفت كلها قيام ما فيها ركوع ولا سجود. نعم لا نقول حديث تحليل التسليم يدل على انه النصات يشرع على التسليم بس اما العدد عدد صلاة المفروضة كم يسمع عن تسليمة ايش دليل هذا فعل النبي مو بحين التسليم لو لم يكن عندنا دليل في صلاة المفروضة الا حديث التسليم كم يسلم هذا فنقول ما عندنا دليل صلاة الجنازة ما عندنا يعني ما عندنا او عندنا كله ضعيفة على تسليمتين وعندنا ما يدل على سنة تسليم واحدة وهي أقوى من سنة تسليم واحدة أقوى من تسليمتين، تسليمتين ضعيفة ما تسليم. ثم الإطلاق المطلق، المطلق يحصل بفرد واحد، الإطلاق إذا عمل بفرد واحد، لأنه كما قال المطلق هو مشاع في جنس، إذا فعل شيئا واحدا حصل المقصود وأخذ بإطلاق الحديث. نعم. الاحتياط يكون حينما يأتي دليل، مثلا دليل يوجب دليل لا يوجب، يقول هذا واجب وهذا هذا، لكن حينما بعضهم يقول لا يشرع لا يشرع، يعني مثلا لو أن إنسان مثلا الصلاة وقت النهي، الصلاة وقت النهي بعض العلماء قال الصلاة وقت النهي ما هي حكمها؟ ما تجوز تحية، تحية أقول تحية، لا بعض العلماء قال تجوز ولا ما تجوز، ما تجوز، وبعض العلماء قال لا ما تجوز، تجيب أو تشرع، تجيب أو تشرع. طيب شو يحتار الإنسان؟ يحتار قال ما يحتار دخل المسجد، علموني شو يحتار، ترى مثل الأول واجه يقول يعلم الآن لا دور طيب داخل المسجد شو يسوي؟ ها؟ أو هذا ما تغاوش شخص يقول ها؟ طيب اشتاق في شيء يمكن اشتياق من الاشتياق ما يمكن اشتياق. طيب ها؟ هذا بترها وانتهى الامر، دخل المسجد بالعصر وخلاص. نعم يقول شوف دليل على المسجد الركعة الحين، هل تشعر المسجد بعد؟ هل تشعر المسجد؟ يقول الركعة وتر، نقول ولهذا لما ضاق السبيل على بعض العلماء قال فالأحوط له أن لا يعني يدخل المسجد أو لا يصلي ما، لكن نقول إن السنة ظاهرة في أن الصلاة مشروعة يصلي، لكن عند قول من قال نظر إلى قول من قال يعني قول من قال إنها مشروع السنة يعني وقابلنا بينهما أردنا يحتاج الاشتياط الخروج ما يمكن، لكن إذا قال لا أنا سوف أصلي وإن كان ذاك يقول لا يجوز أن قول مرجوح، مثل مثلا فرض الحج إلى عمرة، إنسان حج مفرد طاف وسعى طواف له طواف الصيف طواف قدوم ولا لا وسعي وش سعيد حج جو سعد، قلت انا انت الان اشطفت كان ومحى حج وانت قلت ليش ما تتمتع؟ تتمتع شو يتمتع؟ ياخذ ماله عمره ولا لا؟ قلت افضل، قال جزاك الله خير يلا ابى اتمتع شو اسوي؟ شو تقول له؟ هو طاف الان وسعى ها؟ تحلى يعني يحلف او يقصر. طيب هذه المساله دورتنا الاختيار فيها كيف نفعل؟ نمر بالتحلل وليش نمر؟ بعض العلماء يقول التحلل حرام، وبعض العلماء يقول التحلل جمهور، بل الجمهور جمهور الفقهاء يقولون التحلل حرام ما يجوز، كيف يبطل؟ كيف هو افرح حرام بحج مبرد كيف يبطل عبده؟ ما يجوز. المسألة بحثت كثير فيها وخيافها معروف، لكن الشأن التمثيل قالوا التحلل لا يشرع بل لا يجوز، ومنهم من قال إن التحلل واجب كما قال ابن القيم رحمه الله، قال العباس قال ما شهد الله أنه ما طاف لبيت إلا حد، أن مذهب ابن عباس هو الصواب، يعني إما واجب وإلا حرام. إذا تحلل قال أفعل الفعل احتياط، ما في احتياط على إذا ينظر احتياط من القولين، لأن إن تحلل خالف من قال بالتحريم، وإن لم يتحلل خالف من قال بالوجوب والاستشهاد. لكن ايش نقول؟ الصواب انه يتحلل لان السنه صريحه. ولهذا نقول شبه القاعده يعني الاحتياط يشرع الا اذا كان العمل به يترتب عليه ترك للسنه، فالاحتياط العمل بالسنه. مثل انسان قال انا بحتاط ونبدا في المسجد، قلنا هذا ترك للسنه. نقول السنة تدلك على أن تصلي وتعجمة مشروعة تصلي، لأنه بالحقيقة قول أرجح والأظهر تصلي. وهكذا في مسائل كثيرة يعني تجد في هذا البلد. نعم نعم. لما ذكر الصلاة رحمه الله على لما ذكر الصلاة سورة الصلاة ذكر على يعني مشروعية الصلاة، ذكر اسم الله يصلى عليه، أوله من غال وهو من أخذ من الغني الخفية سرقة غلول من غل يغل غلولا إذا خال غل يغل غلولا، والغل من الغل والشغل. وهنا غل يعني سرق أو أخذ من الغنيمة خفية فلا يصلى عليه تنفيرا من حاله. ثبت صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص يعني مثل المصل العريض الحاد فقطع عرقا فقتل نفسه فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وروى ابو داود وغيره عن زيد بن حديث ابي عمرو عن زيد بن خالد الجوهري انه عليه الصلاه والسلام اتي برجل قد مات في غزوه خيبر فلم يصلي عليه وقال انه غل، فتشوا متاعه فوجدوا فيه خرز من خرز اليهود ما يساوي درهمين، فلم يصلي عليه عليه الصلاه والسلام كان تشديد. ولهذا قال اهل العلم انه من وقع بمثل هذه المنكرات فلا يصلي عليه أهل العلم، ما لا يصلى عليه، لا يصلى عليه مطلقا لا. ولهذا في لفظ عند النسائي أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي يعني أصلي عليه ما شاء من عموم المسلمين، إنما ترك صلاة عليه ردعا وزجرا عن مثل هذه الكبيرة حتى يجتهد ويستشهد. قال لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيتحدث بها ويشيع الأمر لأن هذا أمر عظيم، هذا يسمى ميت الآن لا يملك من حال شيء. قالوا غل ما غل فما أغنى عنه هذا المال، مات فلم يصلي عليه. إنه يكون أبلغ الردع والزجر أبلغ من العقوبة في حال حياته. ولهذا في الصحيحين حديث ماعز مالك رضي الله عنه أنه قتل في الحج الزنا رضي الله عنه وتاب، ومع ذلك جاء في البخاري أنه لم يصلي عليه. جاء عند أبي داود وغيره أنه صلى عليه، اختلف العلماء صلى عليه وصلى عليه. منهم من قال أنه ذكر الصلاة عليه وهب في البخاري يعني أصل الحديث صحيح، لكن نفس الرواية قالوا أنه رواه عن الرزاق ثمانية من الرواة منهم إسحاق بن راهويه وحمد بن الزهري وحميد بن زنجويه محتماج من الثقات وبعض الخطاء الكبار، وانفرد محمود بن غيلان بن غيلان المروزي فذكر الصلاة، فقال بعض منها شاذ لأنه فرد منهم من قال ليس في شاذ لأنها زيادة. قال ويدل عليه أن مروى أبو داود لأن أن أن أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الجهنية في عمران بن حصين مسلم، صلى على الغابرية في بريدة صحيح مسلم. هو أيضا جاء إثبات الصلاة عليه، قالوا إن هذه مرجحات تؤجد رواية محمود رضي الله عنه محمود رحمه الله وغيلان وغير فرد عبد الرزاق بهذا، فلم يرد شيئا منكرا. وجمع بعضهم بين الروايتين قالوا لم يصلي عليه يعني فيه لما في أبي ثم صلى عليه من الغد يعني عند قتله، جمع بين الروايات لهذا مع أنه لا تعارض بينها. فالمقصود أنه كما تقدم لا يصلي عليه الحاكم الوالي ونحوه من أهل العلم والفضل حتى يكون سببا في التنفير ورد والسجع عن مثل هذه المنكرات. كذلك خاتم النفس مثل ما تقدم، الغال الغال هو في حديث زيد بن خالد المتقدم الغال انه لم يصلي عليه عليه الصلاه والسلام، وجاء تقدم معنا ايضا انه عليه الصلاه والسلام لم يصلي على من كان ترك دينا ولم يترك وفاء، ايضا هو استدل به ثم قال يصلي عليه. قاتل نفسه تقدم في حديث جابر ابن سمره رضي الله عنه، والكافر لان الكافر لا يصلى عليه، والصلاه دعاء والكافر لا يجعل له ما كان النبي والذي يستغفر المشركين ولو كانوا لي قربا فلا يستغفر له ولا يجعل. وقال الله عز وجل ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، تقم على قبره هذا فيه دلاله على انه لا يصلى على اهل الكفر والنفاق من ظهر نفاقه، في دلاله على ان الميت المسلم يقام على قبره بمفهوم مخالف ان الذي يقام على قبره هو الميت المسلم، دلاله على انه مشروعية الصلاة على القبر لا يصلي عليه ولا تقوم على قبر، دلالة على أن المسلم يقام على قبره ولا تقام على قبر الأصحاب عليه الصلاة والسلام عليه من الرجال والنساء. والشهيد أما الشهيد تقدم الإشارة إليه في مسألة الغسل. أما الصلاة فكثير من أخبار كما يخبرنا حديث جابر حديث أنس حديث أبي عباس حديث أبي ثعلبة أو حديث ثعلبة أبي صعيب تقدم أنه لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في اخبار انه صلى على شهداء او على بعض حديث شداد بن اوس عند النسائي حديث ابي سلام عند ابي داود قضيه الصلاه على حمزه كما تقدم من طرق. وجاء في عده اخبار حديث شداد حديث جيد عند النسائي، ويختار القيم رحمه الله ان الامام مخير في الصلاه على الشهداء، ان شاء صلى وان شاء لم يصلي، لأنه جاء أنه صلى عليه الصلاة والسلام عليهم وجاء أنه لم يصلي عليهم، فقيل صلى على بعضهم ولم يصلي على بعضهم. أما الغاسل فلا يغسلون قولا واحدا لم يقل أنه غسل من الشهداء أحد كما تقول، هذا هو الأظهر والله أعلم. وإن كان أكثر أخبار أنه لم يصلي عليهم، لكن جاء إثباتها في غير شهداء أحد، جاء إثباتها في غير شهداء أحد، أما شهداء أحد لم يصلي عليهم، لكن قصد أنه صلات هذه بوقائع أخرى وعلى هذا يكون من الفعل المخير في الصلاة وعدم الصلاة. نعم لكن نفسه لا مثل ما تقدم يصلي عليه الولاة وكبار القوم، لكن يصلي عليه من شاف من حضرة حضرة يصلي عليه لا بأس. لا مثل الغال يعني هو في الحقيقة جنس الكبائر، جنس الكبائر من الغال قاتل النفس مثلا حول لا يصلى عليه. نعم نعم هو محتمل، عبارة محتملة يعني عبارة محتملة لا يصلى على هؤلاء مطلقا، لأن كان أخذ بروائع الأخبار، لكن الأمر والله أن الغال أن المسلم صلى عليه لا ترك الصلاة، مسلم لا ترك الصلاة لما تقدم أنه صلى عليه الصلاة والسلام على من وقع في حد الزنا، حديث معاذ رضي الله عنه صلى عليه قيل لم يصلي عليه، فتقدم قول أما أنا فلا أصلي عليه نعم لا منظر زندقته ولا كرامة، منظر نفاقه وزندقته ولا صدقه لا أقبح من الكافر. نعم يقضي لعموم قول عليه الصلاة ما ذكر صلوا مضاتكم فأتموا. إذا جاء والإمام مثلا جاء وهو يصلي يكبر فيبدأ بقراءة الفاتحة، فلو فرض أنك كبر وأنت تقرأ الفاتحة ولم تكن يستوي، لو جئت وهو جئت ويصلي ثم كبر ثم شرعت قلت الحمد لله رب العالمين فقال الله أكبر كبر الفاتحة هو الفاتحة تسقط بل أولى، لأنه لو جئت والإمام يصلي وجئت إليه مثلا وقرأت الفاتحة أو لا تكبرت ركع معه تسقط عنه سقوطه في هذه من باب أولى، ثم بعد ذلك تكبر معه ما تدرك للتكبيرات. فإذا التكبيرتين وسلم اختلف العلماء فبقي التكبيرتان وهذا التكبير هل تقضيهما ولا أن؟ هذا هو المذهب، يقول الله أكبر الله، وقول الثاني يكبر ويكمل، يعني كبرت مثلا قرأت الفاتحة، كبرت مثلا ومعه وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تكبر وتدعو، تدعو ثم عليك تكبر ثم تسلم. ومنهم من قال إن كان لجنازة يمكن أنها تثبت ولا تحرك، يعني موقع لم ترفع فيكبر ويقرأ ويكمل ولا يكبر ولا، وإن رفعت الجنازة قال يكبر ولا، قالوا إن الجنازة مثابة الإمام، فإذا ذهبت فلا إمام لها. وهذا موضع نظر، لأنه إذا كان جاز أن يصلي على القبر والميت لا يشاهده أو قيل بالصلاة على الغائب كما يقولون، هذه من باب أولى وليس منه يعني ولا يستطيعين هذا، فنظر الله أنه يقنعه من أدلة. نعم نعم لو شرد لو ترك ماذا؟ لما يسجد السوء، لما يسجد السوء، لو ترك واجب ينفع عليه ويرجع، لو مثلا كبر مثلا تكبيرات ثم سلم ينفع، يقال انه بقي تكبير في عود وتكبير نفسه مثل ما فعل انس كما روى البخاري، ولا سجود سوء ولا شيء، ولا تقبل بهذا تسليم من السوء ولا يقبلها. نعم وزن نعم والشهيد تقدم، لقد نقول مخير كما تقدم. نعم قرأت الأخير الشهيد، نعم هذا على قول القيم الجماعة لأنه نقل منه صلى ونقل له يصلي مما تقدم الأخبار. نعم نعم رفع الصوت يعني كرامة له، أقول كرامة له يعني من باب الإكرام له حتى يبقى هذا شهادة، لأن هذا علامة، والدم هذا الذي يكره والدم الذي ربما يتعذى للناس ويكون دما في بدنه ودومه هذا يعني محبوب، لأن الله عز وجل قل الريح اللون ودوم الريح ريح مسك دون يتفجر، مثل ما أخبر النبي عليه السلام عن الصائم دخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح مسك، لأن هذا أثر عبادة، انظر إلى رائحة فم الصائم مع أنه حينما يخرج جوفه وتصدر الرائحة حين ينقطع عن الطعام والشراب يكون رائحة الرائحة يكرهها الناس، الله عز وجل يقول لقلوب الصائم أطيب عند الله رائحة مسك، اختلف العلماء هل هو أطيب يعني في الدنيا أو أطيب يوم القيامة، ببحث طويل حصل خلاف بين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام وحصل بينهم ردود في هذه المسألة ونقاش، وهما في زمانهما حتى حصل بينهم في بعض المسائل مثل في بعض أنواع الصلوات، وأن الصلاة الرجبية كان ابن الصلاح ينكرها والصلاح كان يثبتها مع إمامة ابن حديث، إلا أنه قال قولا يعني ضعيف وحديث ولا يصح، كذلك في مسألة خلف الصائم مع جاء في مسلم خلف الصائم عند الله يوم القيامة، فهذا أثر عبادة عند الله أطيب راحة النفس والناس يكرهونه، فشرع بقاؤه حسن ولا يضر، والسواك لا يضر ولا يؤثر في إزالته أو تخفيفه، يعني يجمع إلى هذه العبادة عبادة السواك، كذلك أثر الدم بالقتل في سبيل الله أثر عبادة، فشرع ليبقى هذا الأثر ويكون شاهدا يوم القيامة فلا يغسل فيأتي بشاهده، لكن ينزع عنه ما يضره كما تقدم من الجلود والحديد. نعم نقف على هذا، قل ويصلى على القبر، هذا مثل ما تقدم لا بأس يصلى على القبر، تقدم الأخبار الصحيحة وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وصلى على القبر على فتك المرأة وكبر أربعا، والصلاة على القبر أيضا تقدم في حديث من حديث عقبة أنه صلى على قتل أحد ذهب إليهم وصلى على صلاة على الميت عليه الصلاة والسلام، فالصلاة على القبر صحيح أنها لا بأس بها ومشروعة عند وجود سببها. فلو كان مثلا لم يصلي على الميت فإنه يدعو يصلي على القبر، أو كان الميت دفن بغير صلاة، دفن الميت بغير صلاة لسهل الجحد. اختلف العلماء فيه، هل يقي الصلاة على القبر أو لابد من نفسه ويصلى عليه كما لو دفن بغير كفن أو بغير غسل، لأن ثلاث المسائل: دفنه بغير صلاة، دفنه بغير غسل، دفنه بغير كفن. أما إن كان دفن بغير كفن فالصحيح أنه أن القبر كفنه، ولأن الحق في إخراجه هات كله، فالصواب أنه ما دام دفن فستره القبر، ففي هذه الحالة لا حاجة إلى أن يخرج البشر. أما إن كان دفن بغير غسل فينظر، فإن كان يمكن أن ينبش ويخرج بلا تقطع ولا ضرر وجب إخراجه وغسله، وإن كان لا أن التغير وربما الضرر ميت في هذه الحال يترك لأنه واجب سقط بتفريط من قام عليه. ولهذا لو كان الميت مثلا جسم محترق لو غسلناه لا تقطع ما نغسله، ثم الصحيح أنه لا يكفى لا يمل لا ي... فلو كان مثلا احترق ثم لو غسل تقطع، يعني المقصود من الغسل هو مع العبادة تطهير وتنظيف، والغسل بمثل هذا يضره فلا يغسل من باب أولى. إذا كان دفن فإخراجه يقطعه ويضره فلا يخرج ولا ي... كذلك أيضا لو كان دفن غير صلاة خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يصلى على القبر يعني ولا يخرج، لأن الصلاة على القبر تقوم مقام الصلاة عليه بعد إخراجه، والنبي صلى على القبر فدل على أنه اكتفى بالصلاة على القبر مكان الصلاة عليه قبل ذلك. أما على الغائب فهذه المسألة فيها خلاف بين العلم في الصلاة الغائب، منهم من قال يشرع الصلاة الغائب وتقدم حديث جابر وحديث أبي هريرة وأنه صلى على النجاشي عليه الصلاة والسلام، منهم من قال لا يصلى عليه، منهم من قال يصلى إذا كان إلى جهة القبلة كما قاله بعضهم، ومنهم من قال يعني إذا كان ميت، وهذا قول غريب. منهم من قال يصلى على الميت إذا كان في بلد يعلم ويظن أنه لم يصلى عليه، وهذا بوب عليه أبو داود قال باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك، باب الصلاة على المسلم في بلد آخر أو قال يليه أهل الشرك، يعني إذا كان صلي عليه في بلد يغلب على الظن أنه لم يصلى صلاة الجنازة فيصلى عليه لأنه لم يقم بالواجب، والنجاشي يظهر الله أعلم أن هذا هو الحال، ولهذا قيل إنه لم يحج ولم يصلي ولم يبلغ الصلوات الخمس وأمور كثيرة، فمن باب أولى أنه لم يعرف مشروع الصلاة على الجنازة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آخر إن أخلكم قد مات فصلوا عليه، يوجد أنه لم يصلى عليه. قول تقي الدين رحمه الله يبعد أن يكون الملك وأنه لم يسلم مع أحد وأن لا يتابع أحد ولم يكن، نقول وين كذلك قال وين كان أسلم معه قومه تبعه بعض الناس فلا يلزم أنهم صلوا عليه لأنهم لم يعرفوا حكمه مشروعية الصلاة وربما لم تبلغهم، كما أن بعض الصحابة الذين في الحبشة كانوا لما حولت القبلة إلى الكعبة يصلون لم يصلوا إليها وبقوا على القبلة الأولى ولم يبلغهم إلا بعد ذلك، لنقطع أنه لم يبلغهم خبر تحويل القبلة معنى جاءت ونزلت المدينة. فكذلك هذه الصلاة كان يمكن أن لم تكن معروفة أو لم تكن مشروعة مشروعية لم تكن معلومة له، فيصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه العلة، وهذا هو الأقرب. وما يدل عليه أنه لم يعرف أن النبي صلى على غيره، قال بعضهم أنه صلى على كل من كان له شأن في الإسلام كالنجاشي، ويرد أنه لم يعرف أنه صلى على غيره، كذلك الصحابة رضي الله عنهم مات الخلفاء الراشدون ولم يكن يصلي على صلاة الغائب وهكذا من بعدهم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.